بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا قول المعتن رحمه الله في سرده لأوصاف الله عز وجل. قال لما ذكر العرش وعظمته، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني مع عظمة العرش وأن الله قد استوى عليه فهو مستغن عنه، لا يعني استواءه على العرش أنه مفتقر إليه أو محتاج إليه. وذلك الذين نفوا استواء الله على عرشه وعطلوا صريح القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قالوا أن مقتضى الاستواء أن مفتقر لهذا. وطيب، إذا قلنا هذا يعني مقتضى الخلق أن الله مفتقر لأنه يخلق، ما في التلازم، بالعكس علوه على عرشه ووضعه هذا يدل على إيش؟ استقراره واستغناءه وكل شيء. هذا جانب. الجانب الثاني أن نقول أن الله عز وجل حينما استوى على العرش لا يعني استواءه أنه إيش؟ ملاصق بهذا العرش، بل أن نقول أنه استوى كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، ولا داعي أن نبحث هل استواءه ملاصق أو مباين أو غير ذلك. قال: وما دونه، يعني وما دونه من المخلوقات. لما كان العرش في هذه العظمة فالله عز وجل مستغن عنه ومستغن عما دونه من المخلوقات. قال: محيط بكل شيء. وإحاطة الله لكل شيء ظاهرة في القرآن والسنة، والله بما يعملون محيط. وكذلك في بيان الله عز وجل: محيط بكل شيء والله من ورائهم محيط، وغيره من الآيات الدالة على إحاطته جل وعلا بكل مخلوقاته. قال: وفوقه، يعني الله عز وجل محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء. وفي بعض النسخ بدون الواو، يعني محيط بكل شيء فوقه، ولكن هذه بدون الواو يقال أنها مما أدخل على هذه العقيدة وأرادوا إيش؟ أن يوقعوا صاحبه في شيء من الزيغ. فالصحيح إثبات الواو في قوله وفوقه، لأن بدون الواو تحمل على معنى يعني فيه شيء من التكلف كما سينبه عليه الشارح. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش وحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيط بكل شيء فقال تعالى والله من ورائه محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الفلك المقصود به إيش؟ السفينة، فإن الركاب في السفينة تكون السفينة محيطة بهم قد أقلتهم، فيقول ليس يعني إحاطة هذه الأشياء بهذا المعنى. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. نعم.
وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة إحاط وأن المراد إحاطة عظمة
إحاطة عظمته
عظمة وسعة. نعم، إنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع، فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، وإذا قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا لا، وإذا إيش؟
وإذا
قفل قد تبين،
وإذا قال
إذا قد تبين
وإذا قفل
طيب ما في الحاشية شيء تنبيه؟ إحنا عندنا وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
كيف إذا أفل نغاب؟
إيه. أنت عندك إيش وإذا؟
وإذ قال تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
وإذا قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزول كل مشكلة.
وإذا قد تبين وإذ ولا وإذا
وإذ قد تبين
وإذ هذا أحسن. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزول. نعم.
وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله
يعني أن لفظة الفوقية أطلق الله عز وجل على نفسه وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. والفوقية مثل العلو كذلك الفوقية العلو لما كان ثلاثة أنواع علو ذات وعلو قدر وعلو قهر كذلك الفوقية نقول فوقية ذات وفوقية قدر وفوقية قهر. نعم.
شيخ هذه ضعيفة.
أي شيء.
والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله.
أيه هذا حديث الأوعال فيه ضعف. نعم.
شيخ الخلب الأقل من شو اسمه؟ شيخ الخلب
في. الخردلة يعني مثل الشيء اللي يكون في اليد يعني مثل القبضة يعني مثل حبة السبحة الشيء الصغير اللي تحويه اليد يسمى خردلة. أي شيء مقطع يسمى خردلة. وذلك تشوف في مكة محل خردوات يعني أشياء مقطعة صغيرة وهي كلمة عربية. نعم.
وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو. ومنه قوله
عندكم أنت نسختكم بس وأنت الأول ها في بعض النسخ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا قصور ولا صحيح ما ذكره. نعم. والمراد بالظهور هنا
العلو. ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته وإسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جوير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونهكت الأموال وأهلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة وإنه لا يئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله
عنه لأن الله عز وجل قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير خالق للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير خالق للعالم وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأضر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، أحدها التصريح بالفوقية مقرورا.
وهذا ذكر ابن القيم أن أدلة علوه جل وعلا من 20 وجه ذكرها في النونية. نعم.
أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعنية للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم.
المعينة للفوقية من المعينة للفوقية
التصريح بالفوقية مقرون بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة من الأداة كقوله وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرض الملائكة والروح إليه وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم.
إذا هم فوق أجل وين يعرجوا؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين.
طيب أعد الآيات من أول شيء. تنزيل
الكتاب من الله العزيز الحكيم.
هذه وين؟
الزبر.
طيب بعدها
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
خلاص الثامن.
الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليك وعبيده.
وهذا إيش وجه الدلالة كون يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولو يسجدون. لا عند مادة على الفوقية عنده يمكن في الأرض عندك وجه الدلالة فيها أن الذين ينفون فوقية الله ينفون إيش كونه في أي جهة وكونه إيش أنه في كل مكان. فإذا كان في كل مكان فهو عند إيش عند خلقه كلهم ما هو عند أحد دون أحد. واضح؟ فكونه يقول إن الذين عند ربك يسبحون بحمده فهذا يدل على إيش أن هناك أحد عنده وهناك أحد ما هو عنده. وليس معنى أنه ما هو عنده يعني أنه إيش يعزب عنهم أو لا يعلمهم. لا يعلمهم لكنهم ليسوا عنده. هذا وجه الدلالة. لا تشكل عليكم لأن بعض الناس يشكل عليه وجه الدلالة في هذا. يقول عنده ما يدل على الفوقية. حتى اللي في الأرض يقول أنا عندي مال عندي ولدي عندي صديقي. نقول وجه الدلالة أن الذين ينفون علو الله يقولون أن الله في كل مكان. وإذا كان الله في كل مكان اقتضى أن إيش أن عند خلقه كله. وهنا كيف يقول أن عند الذين يسبحون إن الذين عند ربك يسبحون بحمده إن الذين عند ربك يسبحون له إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم
شيخ الملائكة عند الله سبحانه مثلاً
يكون
عند جميع
المخلوقات. نعم يعني أن الله عز وجل يكون عند بعض المخلوقات دون بعض وهذا يمنع كونه إيش أنه في كل مكان. نعم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو ولا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرورا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهملة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا
القول الأشاعرة لما استدلوا عليهم بهذه الفطرة قالوا أنت إذا جيت تدعي ليش لماذا تقول هذا؟ هذه ضرورة فطرية. قالوا لأن رفع الأيدي إلى السماء هذه قبلة كما أنك تستقبل القبلة في الصلاة. فيقول والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة. وهذا رد عليه ابن القيم في إيش؟ في اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم.
وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا
يدل على بطلان هذا. يعني أحد الأشياء التي تدل عليه أن الإنسان إذا سجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وإذا كان ساجد وين وجهه إلى السماء ولا الأرض؟ طيب ليه ما وين قبلته تارك قبلته؟ هذا يدلك أن إيش أن ما هو مسألة إيش أن العلو أن هذا صفة أن قبلة لا أن هذا فطرة تدل على علو الله عز وجل.
شيخ اللي يقول قبلة المعتزلة
ولا شاعر؟ على شاعر.
الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم
متى هذا؟ نعم
وقال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. فكأن نشاهد ذلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات.
يعني فرعون أحسن من الأشاعرة. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني هو مقر أن الله في العلو.
فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم. ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين، وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقر بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهم ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه
إلى أبي مطيع عندكم؟ ها؟
إلى مطيع.
إيش عندكم؟ أبي مطيع مترجم لسهل؟ ما أحد عنده ترجمة؟ لأن لو ترجم له كان أثبت، تأكد منها.
أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداتهم، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، ومن تأول فوق بأنه خير من عباده،
لأن هذا أهل التأويل من الشاعرة قالوا معنى فوق يعني إيش؟ أفضل وأخير، كما تقول إيش؟ الذهب فوق الفضة، فهذا إيش؟ قد أبعد المعنى المراد من هذا، لأن الفوقية هنا جاءت بأنواع كثيرة، جاءت معدة بمن، جاءت معدة بنفسها، فلا يمنع أن يكون هذا، لأن فلا يعني يصح أن يكون هذا من باب إيش؟ أنه فقط من باب الأفضلية، وهذا شيء. الشيء الثاني، ما يمكن أنك تفاضل الخالق بالمخلوق، يعني تقول الله أفضل من خلقه، هذا منقصة. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ والمقارنة بين الفاضل الذي لا منتهى لفضله وبين الذي تجمعت فيه النواقص يعني بعيد جدا. صحيح أن ربما تفاضل بين الشيئين بعيدين، لكن إيش؟ من باب التحدي هذا لا بأس به، أما يعني بالنسبة للخالق والمخلوق هذا ما يكون فيه مفاضلة. ولا الله عز وجل قال: ذلك خير مستقرا، قال جل وعلا في جنة الخلد، في لما بين عذاب أهل النار قال: ذلك خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أن أهل الجنة أحسن مستقر من أهل النار. نعم.
قال: وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال: الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده وخير من عرشه، من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوء من السراج.
يعني إيش؟ أنه من باب التحصيل، تحصيل حاصل. لما تقول والله الليل مظلم أو الثلج بارد، أكيد الليل مظلم. نعم.
والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثال السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا قال إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أم ما يشركون والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض
كالأشاعرة وأهل البدع عموما، فإنهم يثبتون إيش؟ فوقية القهر وفوقية القدر، وهذه مثل ما قلت لكم أول إيش؟ مثل إيش؟ علو القدر وعلو القهر. أما علو الذات أو فوقية الذات فهذه التي لا يثبتها إلا إيش؟ أهل السنة. نعم.
وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قال بل علو المكانة للمكان، فالمكانة تعنيث المكان والمنزلة تعنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية، فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم منزل من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه.
الله.
فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد في قلبه، فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإذا قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما.
العلم البديهي، يقول الصحيح أن تقول العلم البديهي، هذا أصح من عن إيش تعبير بأنه علم بديهي. نعم.
شيخ بخصوص محبة الله عز وجل، مثل ما أحبت الله عز وجل كثرها معناتها أن الله عز وجل يحبني؟
لا، يعني هذا يعني يقول هذا مثل نوع العلامة، يعني انظر يعني أنت يعني تعظيمك لحدود الله، قيامك بطاعة الله، إقبالك على الله، بقدر هذا يمكن أنك تعرف إيش قدر مقامك عند الله.
يعني توفيق الله لي في محبتي لله عز وجل.
لا، هم من التوفيق، محبة الله لك، كيف تعرف أنت قدرك عند الله؟ يقول انظر قدر الله في نفسك، وقدر الله في نفسك مو بأنك تحبه، كل واحد يقول أنا أحب الله، لكن المحبة الصادقة أنك إيش تكون منقاد لأمره. شوف نفسك من ناحية الإقبال على الطاعات، من ناحية تجنب المعاصي، كل شيء في جانب معصية يعظم في نفسك خطره ولا تقبل عليه، بقدر هذا تعرف مقامك عند الله. هذا نعم.
إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر، والثاني أنه لم يخلق العالم، فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته. قال الشيخ رحمه الله: والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته.
العالم ولا العلم؟ العالم. اللي عنده العلم صح. نعم.
والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته، فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطبائعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي.
طيب أبا جعفر هذا ما عندك له ترجمة؟
أبا جعفر موجود بس كله وراء
ما خالف. شفه إيش اسمه؟
هو شيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني.
أعد اسمه.
محمد بن أبي علي.
ابن أبي علي.
الحسن بن محمد.
الحسن بن محمد.
ابن عبد الله.
ابن عبد الله.
الهمذاني.
طيب. ها؟ الهمذاني. الهمداني بالدال بالدال.
أبو جعفر.
إيه نعم. أنتوا عندكم بالدال؟
الهمداني.
الهمداني.
معزول يا شيخ السياق.
الهمداني.
الهمداني.
الشافعي. طيب بالدال أجل. نعم.
قال أخبر قال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني.
حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوب،
يعني كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني كان الله قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان، يعني من قبل إيش أن يخلق العرش، يعني ما في استواء ولا شيء. نعم.
قال أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية.
والجواب بدهيا بدهيا
الجوين في اثنين،
هو الأب والابن، هذا الأب.
والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكنه أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رد. فإن كان قولنا باطل في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوة الضرورة مشتركة، فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنك وأنتم تقولون كذلك. فإن قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على ذلك. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية. فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطر الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم. طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السامع قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للمصلي. واعترض أن ذلك الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس من جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدهما أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما نستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدهون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه، ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتدارك الله برحمته. وبعيد عن مثله الصلاة. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم
ونقلب
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به علما.
نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.